فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. الدرس الثامن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخيرات والمسرات، سددني وإياكم لما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة. نواصل في شرح كتاب الأشباه والنظائر، وبالأمس كان هناك بعض الإشكالات اليسيرة راجعتها وأمر عليها مرورا سريعا. كان أحد الإخوة قال لعل ما في المتن هو المكره، حينما قال المؤلف لا يجب القصاص بغير مباشرة، والقصاص بغير مباشرة إلا في المكره والشهود، قال لعلها المكره لأن المكره مباشر. رجعت لها في المصادر التي غالبا ينقل عنها السيوطي، فوجدتها المكره بفتح الراء، وجعلوه وإن كان مباشرا لإكراهه كأنه غير مباشر، لأنه أصبح كأنه آلة لا تصرف له ولا قدرة على الامتناع. ومعروف في مذاهب الفقهاء أن الشافعية وأيضا الصحيح عند الحنابلة أنه يقتل المكره والمكره في حق من قتل أو من قتله المكره، فيكون القصاص على الاثنين، أما الأول لأنه مشارك ومتسبب، وأما الثاني فلأنه مباشر ولا يجوز له الإقدام على هذه الجريمة العظيمة، كما قال ابن السبكي وغيره، لأن استباحة الدم لا يسامح فيها الشرع بأي عذر من الأعذار، حتى ولو كان مكرها، حتى قالوا ليس تعرضه للقتل أو لقتل نفسه بأشد من قتل غيره، فيقولون يصبر على القتل ويكون شهيدا ولا يتقدم أو يقدم على قتل أخيه، تعظيما لأمر الدم لأنه لا سبيل لاستباحته لحرمته. وأيضا نص كما ذكرت لكم قبل قليل في الأشباه والنظائر أن الإكراه لا ينفي التكليف، بل يبقى التكليف حتى مع الإكراه، لهذا يأثم بالقتل ويجب عليه القصاص في الأصح. والمالكية يرون أن القتل على المكره دون المكره، ويقولون إن المكره كالآلة لا قدرة له، فنقتل من تسبب في القتل. وأبو يوسف من الحنفية يرى أنه لا قتل على واحد منهما، أما الأول فإنه ليس مباشرا، وأما الثاني فلأنه مجبر على هذا الفعل، وهذا قول ضعيف. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أيضا كان عندنا إشكال في عبارة أخرى، وهي قول المؤلف ومنها نفي المخنث، نص عليه الشافعي مع أنه لا معصية فيه إذ لم يقصده، إنما فعل للمصلحة. العبارة ما رجعت لها، لكن ناقشني فيها أحد الطلاب وفقه الله وتبين أنها صحيحة. المخنث هو الذي عنده شيء من التشبه بالإناث، ويكون هذا التشبه طبيعياً قد لا يكون مقصوداً، فيقال أنه ما دام طبعي فلا يعد معصية في نفسه، ولكن إنما ينفى للمصلحة، إنما ينفى للمصلحة، فهذا تعزير في غير معصية، تعزير لأن النفي تعزير، فيكون هذا تعزير في غير معصية، فإنه ليس عاصيا بهذا الفعل. الآن نواصل إن شاء الله فيما توقفنا عنده في قوله ضابط.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله ضابط. قال الإمام: قال الأئمة: الخبرة الباطنة تعتبر في ثلاث: الشهادة على الإعسار، وعلى العدالة، وعلى ألا وارث له.
الأصل أن الشاهد يشهد على ما يراه أو ما يدركه بالحواس، شهادة على الظاهر، لكن هنا شهادة على أمور باطنة لا يطلع عليها إلا بشيء من البحث، فهذه الخبرة الباطنة عند الشهادة في هذه القضايا تستخدم. إذا شهد بإعساره نحتاج إلى خبرة تنقب عن ما له من أموال ظاهرة وخفية، فلا يشهد لمجرد الظاهر. كذلك شهادته على عدالة شخص، العدالة أيضا من الأمور التي تحتاج إلى تنقيب وتمحيص. كذلك على ألا وارث له، أبد من البحث قبل الشهادة بحثا دقيقا مستقصيا يتبين عدم وجود وارث، إما مطلقا وإما غير من هم ظاهرون. نعم.
قاعدة: الشهادة على النفي لا تقبل إلا في ثلاثة مواضع: أحدها الشهادة على أن لا مال له، وهي شهادة الإعسار. الثاني الشهادة على أن لا وارث له. الثالث أن يضيفه إلى وقت مخصوص، كأن يدعي عليه بقتل أو إتلاف أو طلاق في وقت كذا فيشهد له بأنه ما فعل ذلك في هذا الوقت، فإنها تقبل في الأصح.
أيضا دائما الشهادة على الإثبات، على أن هذا الشيء موجود، فهو يشهد على ما هو موجود. النفي غالبا ليس له حد لسعة الكلام في المنفيات، لأنه لا يتناهى، ولهذا ما ذكروا إلا الشهادة في الأشياء إما الواضحة، واضحة النفي، أو الضرورية. فهنا شهادة الإعسار شهادة على نفي المال، وهذه ما تتم كما ذكرنا قبل قليل إلا بعد تقصي وخبرة باطنة يتبين له عدم وجود مال، فتقبل الشهادة هنا في النفي للحاجة بعد بذل الجهد في التقصي والاحتياط في ذلك. ومثلها أيضا ما ذكرناه قبل قليل الشهادة على عدم الوارث، فهي شهادة على نفي لكنها تحتاج إلى بحث قبل الشهادة بها، فاعتبرناها أيضا للحاجة. الثالث لوضوحه، هو ينفي حصول الفعل في وقت محدد، اتهم إنه قتل فلان أو أتلف مال فلان في اليوم الفلاني، فيشهد بنفي ذلك في ذلك اليوم لا مطلقا، فهذه تقبل كما ذكر هنا. نعم.
ضابط. قال ابن أبي الدم: لا تقبل الشهادة في الحقوق المالية إلا بشروط.
الحقوق المالية الديون ونحوها لها شروط في قبول الشهادة فيها. نعم.
أحدها تقدم الدعوى بالحق المشهود به،
لا بد أن يدعي صاحب الحق حتى يطلب شهادة الشهود. نعم.
الثاني استدعاء المدعي أداءها من الشاهد،
لا بد أيضا أن يطلب من الشاهد الشهادة فلا يشهد ابتداء. نعم.
الثالث إصغاء الحاكم إليه واستماعها منه، وهل يشترط إذنه في الأداء؟ فيه نظر، وهو من الأدب الحسن.
لما تقبل إلا إذا سمع الحاكم وأصغى لها وفهمها. هل لا بد من إذن الحاكم؟ قيل لا وقيل نعم. نعم.
الرابع لفظة أشهد فلا يكفي غيرها كأعلم وأجزم على الصحيح. قال ومقابله وإن كان منقاسا من طريق المعنى لكنه بعيد من جهة المذهب، لأن باب الشهادة مائل إلى التعبد فلا يدخل فيه القياس.
إذن لا بد من التصريح باللفظ حتى ولو كان غيره يقوم مقامه، لكنه صار لفظا تعبديا لا يقبل القياس، فلا بد يقول أشهد بأن فلان عنده لفلان كذا، فيأتي بلفظ أشهد لا يقول أعلم ولا أجزم ولا متأكد، يصرح بلفظ الشهادة. نعم.
الخامس الاقتصار على ما ادعاه المدعي، فلو ادعى بألف فشهد بألفين لم تثبت الزيادة قطعا، وفي ثبوت الألف المدعى بها خلاف تقدم في تفريق الصفقة.
يعني يشهد بما طلبه المدعي ولا يزيد، لو زاد أولا الزيادة لا تقبل ولا تثبت، يعني هذا ما طلبها ولا ادعاها، وثانيا قد يؤثر في قبول الشهادة من حيث الأصل فتبطل شهادته على الألف المدعات، يعني ادعى أو شهد بأكثر مما ادعاه المدعي. نعم.
السادس أن يؤدي كل شاهد ما تحمله مصرحا به حتى لو قال شاهد بعد أداء غيره وبذلك أشهد أو أشهد بمثل ما شهد به، لم يسمع حتى يصرح بما تحمله. صرح به الماوردي قال لأن هذا إخبار وليس بأداء. ابن أبي الدم وهو كلام حسن صحيح قال وعندي أن قوله أشهد بما وضعت به خطي لا يسمع أيضا. قلت صرح بهذا الأخير ابن عبد السلام.
المقصود أنه لا بد أن يصرح بشهادته ولا يبنيها على شهادة غيره، فلا يقول أنا أقول مثل ما قال فلان، لا بد يقول أشهد بأن فلان في ذمته مال لفلان قدره كذا وكذا، فيصرح بما تحمله من الشهادة. نعم.
السابع أن ينقل ما سمعه أو رآه إلى الحاكم، فلو شهد باستحقاق زيد كذا على عمر لم يسمع.
لا بد أن تسند إلى محسوس، قال أنا أشهد بأني رأيت فلان يعطي فلان هذا المبلغ، أو سمعت بأن فلان يطالب فلان من ثقات، سمعت يطالب فلان بهذا المبلغ، لا يقول أشهد باستحقاقه لأن كقوله أعلم أو أجزم أو نحوها، فلا يقبل إلا إسناده إلى محسوس مشاهد يعتمد عليه. نعم.
المواضع التي يجب فيها ذكر السبب،
يعني يذكر فيها سبب الشهادة، يشهد ويبين لماذا شهد بهذا، أو يخبر ويبين لماذا أخبر بهذا. نعم.
منها الإخبار أو الشهادة بنجاسة الماء وبالردة،
لو قال هذا الماء نجس أو أشهد بأن هذا الماء نجس ما يقبل كلامه، لابد أن يبين ما الذي نجسه، لأنهم يقولون قد يختلف الناس في أسباب النجاسة، فيمكن أن يدعي تنجيسه بما لا ينجس عند غيره. نعم. وكذلك الردة لا بد أن يبين السبب، فقد يحكم بعض الناس بأشياء ليست ردة ويحكمون بالردة على أساسها. الجرح يعني العيب أو الثلب في شاهد أو راو أو غيره، فلا يقبل الجرح إلا مفسرا كما يقول المحدثون، أما العدالة فتقبل بغير تفسير، فلا بد أن يبين أسباب هذه الأشياء الثلاثة حتى يعلم مصدره في ذلك. نعم.
وقد أجابوا فيها بثلاثة أجوبة مختلفة مع أن مدركها واحد.
مدركها الصواب يعني مأخذها.
نعم. مع أن مدركها واحد وهو اختلاف العلماء في أسبابها.
هذا المدرك، هذا السبب الذي جعلناه مانعا من قبول الشهادة في هذه الأمور أو الإخبار بها دون أن نطالبه ببيان السبب، وأن العلماء اختلفوا في أسبابها، بعضهم يعتمد سببا وبعضهم لا يعتمده، فلا بد من البيان حتى يرى الذي سمع هذه الشهادة هل هو يرى أو يوافق على هذا السبب أو يخالف فيه. فقالوا
في الماء يجب بيان السبب من العامي والفقيه المخالف، ويقبل الإطلاق من الفقيه الموافق.
إذا كان الشاهد فقيها موافقا لمن أخبره في مذهبه، يعني يوافقه في الأقوال المختلف فيها، فيقبل، لكن كان عاميا لا يعرف أقوال الفقهاء أو فقيها بينه وبين هذا الذي أخبره خلاف في بعض المسائل فيبين السبب. هذا بالنسبة للماء. نعم.
وصححوا في الردة قبول الإطلاق من الموافق وغيره،
لذا لأن الردة أمرها ظاهر والاختلاف فيها قليل، فصححوا قبولها إطلاقا أو مطلقا دون تبيين السبب من موافق وغيره، لا بد أن يكون فقيه الحاكم بها، فلا يقبل حكم العام، لأن بعض العوام قد يرى شيئا من الكبائر أو من الأمور المنكرة كفرا وهو ليس بكفر، يسمع حديث مثلا سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، فيحكم على من قاتل مسلما بالكفر بناء على الحديث، والحديث مؤول. نعم.
وفي الجرح بيان السبب من الموافق وغيره،
في الجرح في التزكية الشهادة إذا جرحوا، وفي الرواية لا بد أن يبين السبب مطلقا. نعم.
واعتذر عن ذلك في الجرح بأنه منوط باجتهاد الحاكم لا بعقيدة الشاهد،
فلا بد الحاكم قد يختلف اجتهاده عما يراه الشاهد جرحا، العلماء يختلفون في التجريح، بعضهم متشدد وبعضهم متساهل، وهنا الحاكم هو المرجع في أن هذا يجرح أو لا يجرح، فلا بد
من بيانه لينظر الحاكم أقادح هو أم لا. وفي الردة بأنه إنما قبل الإطلاق فيها لأن الظاهر من العد الاحتياط في أمر الدم، مع أن المشهود عليه قادر على التكذيب بأن ينطق بالشهادتين والمجروح لا يقدر على التكذيب.
هذا لماذا فرقوا بين الجرح؟ لا بد فيه من البيان، والردة لا يحتاج فيها إلى البيان. أول شيء إن الردة الأمور فيها ظاهرة، وغالبا الإنسان العدل الذي يطلب شاهدا الأصل أنه يحتاط في أمر الدم، فلا يشهد إلا بما يراه مبيحا للدم، والردة مبيحة للدم. ثانيا المشهود عليه بالردة يمكن أن يكذب، يقول هذا يكذب علي، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لست مرتدا، فيمكن له أن يكذبه فتبطل الشهادة. ومعلوما أن المرتد إذا تاب ولو كان مرتدا تقبل توبته، ولا يطبق أو لا يقام عليه الحد المعروف. المجروح ما يستطيع يكذب، ولهذا قلنا لا بد أن يفسر. لو قال أنا أجرحه مثلا بأنه يسرق أو بأنه يشرب الخمر، أمور خفية أحيانا ما يستطيع أن يكذبها المجروح، أو بأنه يتعمد الكذب في روايته أو شهادته، كل هذه قضايا خفية لا يمكن للمجروح تكذيبها لأنه لا يصدق غالبا لو كذبها. نعم، نترك هذا التنبيه وننتقل إلى قول المؤلف، ومنها في أثناء التنبيه ومنها الشهادة بالسرقة. طبعا التنبيه يقول صرح الماوردي والروياني وغيرهما بأنه لو قال للشاهد إنه مجروح قبل قوله، وإن لم يعسر الجرح. لو قال الشاهد فلان أنا مجروح، الشاهد شهد ثم قال أنا مجروح فلا تقبل شهادتي، أراد أن يبطل شهادته فيقبل قوله، وإن لم يعسر يعني لم يصعب الجرح. وسيذكر نماذج منها، اخترت لكم منها بعض النماذج. يقرأ من قوله ومنها الشهادة بالسرقة.
ومنها الشهادة بالسرقة يشترط فيها بيان كيف أخذ وهل أخذ من حرز، وبيان الحرز وصاحب المال.
هذه الأسباب التي يبين فيها القدح في الشهادة. نعم.
ومنها الشهادة بأن نظر الوقف،
أو يبين فيها أسباب الشهادة.
ومنها الشهادة بأن نظر الوقف الفلاني لفلان فإنه يجب بيان سببه ولا تقبل مطلقة، كما أفتى به ابن الصلاح كمسألة أنه وارث.
إذا لو قال فلان سارق نقول بين كيف سرق، كيف أخذ، ما هو الحرز، من صاحب المال، فلا بد من البيان حتى تثبت السرقة. كذلك لو شهد بأن الناظر هو فلان لهذا الوقف فيبين سبب كونه ناظرا، هل في وصية أو من يشهد على النظارة، فما يقبل مطلقا. وكذلك لو قال إن فلان يرث فلانا يبين سبب القرابة ليعلم كيفية الإرث. نعم.
ومنها الشهادة ببراءة المدعى عليه من الدين المدعى به. قال الهروي لا تقبل مطلقة لاختلاف في أسباب البراءة، وخالفه العبادي.
أيضا هذه تحتاج إلى تفسير. لو قال فلان قد أدى ما عليه من الدين لا بد أن يبين كيف أداه، ليس كل أداء أداء، قد يؤدي في مكان لا يؤمن فيه على السرقة فيسرق أو نحوه. نعم.
ومنها الشهادة بالرشد يشترط بيانه للاختلاف فيه.
الرشد اللي هو رشد السفيه، أن السفيه انتقل من السفة إلى الرشد فيعطى ماله أو يعني يسلم إليه المال، فهنا يشترط بيان علامات الرشد التي بنى عليها شهادته. نعم.
ومنها الشهادة بانقضاء العدة لاختلاف العلماء فيه.
انقضاء العدة للمطلقة أو المتوفى عنها، فيبين كيف انقضت بمضي المدة أو بالأقراء أو نحو ذلك.
ومنها لو شهدت بأنه يوم البيع أو يوم الوصية مثلا كان زائل العقل اشترط تفصيل زواله. قاله الدبيلي
إذن لو قال فلان أنا بعت فلان كذا، فشهدت البينة بأنه كان زائل العقل في ذلك اليوم، فيشترط التفصيل في بيان كيفية زوال عقله، هل كان بإغماء أو غيره. نعم.
ومنها الشهادة بأن هذا مستحق هذا الوقف،
فلا بد من بيان يعني طرق الاستحقاق. فهذه القضايا التفصيلية كلها لا بد فيها من تفصيل وبيان وتفسير الشهادة، لأنها مما يختلف الناس فيه. نكتفي بما قرأناه وننتقل إلى قوله وقال في المطلب.
قال رحمه الله وقال في المطلب جمع بعض الفقهاء المواضع التي لا يقبل فيها الخبر إلا مفصلا فبلغت 13.
هذه أصول المسائل التي لا بد فيها من تفصيل الشهادة أو الخبر، لا يقبل مطلقا أو مجردا بل لا بد فيه من تفصيل. قال بلغت 13، هي
أن الماء نجس، وأن فلانا سفيه، وأن وارث فلان، وأنه وارث فلان، وأن بين هذين رضاعا، وأنه يستحق النفقة والزنا والإقرار به والردة والجرح والإكراه والشهادة والشهادة على الشهادة، وزاد غيره أنه قذفه، وأن المقذوف محصن، وأنه شفيع، وأنها مطلقة 3.
هذه الأشياء التي ذكرها واضحة، كل واحد منها لا بد فيه من التفسير، لا بد فيه من البيان. إذا قال هذا أرضعته فلانة يبين كيف كان الرضاع ونحوه من الأمور الأخرى، كلها لا بد فيها من البيان والتفسير. نعم.
وقال الشيخ عز الدين: ضابط هذا كله أن الدعوى والشهادة والرواية المترددة بين ما يقبل وبين ما لا يقبل لا يجوز الاعتماد عليهما، إذ ليس حملها على ما يقبل أولى من حملها على ما لا يقبل، والأصل عدم ثبوت المشهود به والمخبر عنه، فلا يترك الأصل إلا بيقين أو ظن يعتمد الشرع على مثله.
هذا الضابط الذي ذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام ضابط مهم، يقول: أي دعوة أو شهادة أو رواية أو جرح يتردد، يعني فيه خلاف، هناك من قبله وهناك من رده، فلا يعتمد عليه، لأن ليس حمله على القبول بأولى من حمله على الرد، والأصل العدم، الأصل عدم ثبوت الشهادة أو عدم ثبوت الدعوة أو عدم ثبوت، دائماً الأصل في الأشياء العدم حتى تثبت، اليقين دائماً يعمل به، فالأصل في الأشياء العدم حتى يدل على ثبوتها دليل قاطع. فيقول: ما تردد بين القبول والرد فلا يقبل، لأن الأصل عدمه، فالاختلاف الناس في ذلك لا بد من تفسير حتى يرى هل يقبل أو لا يقبل. نعم.
قال رحمه الله: الشهادة على فعل النفس،
يعني يشهد على فعل نفسه، وستلاحظ أن الأمثلة التي سيذكرها هنا كلها أفعال صدرت منه ويشهد على أنه فعلها. نعم.
فيه فروع، منها قول المرضعة: أشهد أني أرضعته، وفي الاكتفاء بذلك وجهان، أصحهما القبول، والثاني لا، لأنها شهادة على فعل النفس، فلتقل إنه ارتضع مني.
عموم التعبيرات أمرها يسير، فإذا شهدت على الإرضاع فهذه شهادة على نفسها فتلزم بها وتقبل إذا كانت ثقة. نعم.
ومنها قول الحاكم بعد عزله: أشهد أني حكمت بكذا، وفيه وجهان، الصحيح عدم القبول.
القاضي أو نحوه إذا شهد على حكم سابق اختلف العلماء في قبول شهادته على ذلك الحكم، صحح هنا عدم القبول لأنه شهد على نفسه، فلا بد من إثبات أنه حكم بذلك ولا يقبل قوله يعني مجردا. نعم.
ومنها القسام إذا قسموا ثم شهدوا لبعض الشركاء على بعض أنهم قسموا بينهم واستوفوا حقوقهم بالقسمة، والصحيح عدم القبول أيضا.
الشركاء أو الورثة أو نحوهم إذا قسموا ثم شهد بعضهم لبعض بأنهم استوفوا حقوقهم فلا بد من إثبات، إذا طالب مطالب بخلاف ما شهدوا به لا بد من إثبات هذه الشهادة بالطرق الشرعية، ولا يقبل منها القول وإن كان الفعل صادرا منهم. نعم.
ومنها لو شهد،
لكن لو تراضوا بينهم لم يبحث عن ذلك.
ومنها لو شهد الأب وآخر أنه زوج ابنته من رجل وهي تنكر، قال السبكي قياس المذهب أنها باطلة.
هذا شهد على فعل نفسه، ومع هذا لم تقبل شهادته لوجود ما يعارضها، فلا بد من إثبات بطرق تقبل في الإثبات الشرعي، ونكتفي بهذا وننتقل منه إلى قوله ضابط لا تقبل شهادة التائب قبل الاستبراء.
قال رحمه الله: ضابط لا تقبل شهادة التائب قبل الاستبراء إلا في صور.
التوبة من الفسق مشترطة في الشهادة كما في القرآن، في الإفك الذين شهدوا في الإفك، قال يذكرني الآية: فلا تقبلوا، ارفع صوتك، أيوة، لا أريد الآية اللي فيها التوبة، اشتراط التوبة: إلا الذين تابوا فإن الله غفور رحيم. المقصود أن الآية نصت على عدم قبول شهادتهم إلا إذا تابوا، فلأنهم فسقوا بهذه الشهادة، لشهدوا بالقذف أو نحوه وكانت شهادتهم غير ثابتة، فيعدون من الفسقة التي لا تقبل شهادتهم إلا بعد التوبة، فيشترط التوبة من الفسق لقبول شهادة مطلقا، سواء في هذا الحكم أو في غيره. في الفاسق الذي يعلم فسقه لا تقبل شهادته إلا بتوبته. قالوا إنه بعد التوبة لا بد من مضي مدة يسمونها مدة الاستبراء، غير مدة الاستبراء المعروفة عند في موضوع استبراء الأمة أو غيرها. قالوا لا بد من مضي مدة تسمى مدة الاستبراء، لأن التوبة عمل قلبي، وهو قد اتهم بالفسق، فإظهار التوبة ربما يكون ليس صحيحا، وإنما ليروج شهادته أو شهادته أو تعود ولايته، فلا بد من مضي مدة يختبر فيها، وهذه المدة غير محددة، مدة يغلب الظن فيها على أن سريرته صحيحة. المحققون اختلفوا كما ذكر الزركشي في المنثور ما هذه المدة، معظمهم على أنها غير محددة، وإنما ترجع إلى تقدير الحاكم أو القاضي بالمدة التي يغلب فيها الظن على حصول العدالة. قال آخرون تحدد بسنة، وقال بعضهم 6 أشهر، وبعضهم شهر، وبعضهم شهران، فهذه الأقوال أقوال تقديرية ليس لها مستند من النص، لكن رجح الزركشي الأول، وهو أنه لا تقدر هذه المدة، مدة الاستبراء، بل ترجع إلى الغالب الذي يحصل به الاطمئنان إلى حصول عدالته. هنا صور لا تحتاج إلى استبراء سيذكرها المؤلف. نعم.
إلا في صور: أحدها شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد وتاب، يقبل في الحال من غير استبراء على المذهب.
إنسان شهد بزنا فلان أو فلانة، ومعروف أن العدد لا بد من 4، فلم يحضر 4، وحد بالقذف أيضا، فهذا الشاهد تقبل شهادته من غير استبراء، لأنه غير متهم، غير متهم. والعيب في عدم قبول شهادته عدم وجود عدد كافي. الشرع يحتاط في الزنا بأربعة شهود. نعم.
الثاني قاذف غير المحصن.
أيضا هذا إذا قذف غير محصن تقبل شهادته من غير استبراء. نعم.
إذا الثالث الصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق البالغ ثم تاب وبلغ تائبا لم يعتبر فيه الاستبراء.
أيضا الصبي لعدم تكليفه قبل لو فعل في صباه ما يقتضي تفسيقا ثم تاب وبلغ تائبا لم يحتج إلى استبراء. نعم.
مخفي الفسق إذا تاب وأقر وسلم نفسه للحد ذكره الماوردي والروياني قال في المهمات
لأن بينه وبين ربه ما أظهر لنا فسقه وتاب بينه وبين الله وسلم نفسه للحد لإبراء أو لتكفير ذنبه فهذا ما يحتاج استبراء. نعم.
قال في المهمات وهو ظاهر قال البلقيني وهو متجه. الخامس المرتد ذكره الماوردي ومما لا يحتاج فيه إلى الاستبراء في غير الشهادة.
إذن المرتد لو تاب لا نقول لابد من مضي مدة ليرجع ترجع العدالة إليك تكفي هذه التوبة مباشرة.
ومما
نعم
ومما لا يحتاج فيه إلى الاستبراء في غير الشهادة القاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع عصى فلو أجاب بعد ذلك ولي ولم يستبرأ لأنه لا يمتنع إلا متأولا.
إنسان ليس في البلد من يصلح للقضاء إلا هو فامتنع من القضاء وغالبا الامتناع إنما يكون خوف من هذه المهمة العظيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها قال فقد ذبح بغير سكين وقال قاضيان في النار وقاض في الجنة فبعض الناس يتورع فلو أجاب بعد ذلك لم يحتج إلى استبراء لأنه متأول وفار بدينه. نعم.
والولي إذا عضل عصى فلو زوج بعد ذلك صح بلا استبراء.
يعني لو عضل موليته امتنع من تزويج بنته أو أخته فيكون ذلك عصيانا لو أراد تزويجها ما نقول نحتاج إلى استبراء من هذه المعصية يزوجها في الحال. نعم.
والغارم في معصيته يعطى إذا تاب.
الغارم في معصيته إنسان تحمل دينا بسبب معصية ثم تاب فيعطى ما يوفي دينه وإن كان الأصل في هذا المال أنه في معصية. نعم.
فائدة
نترك هذه الفائدة ننتقل إلى باب الدعاوى والبينات.
قال رحمه الله باب الدعوى والبينات.
الدعوى جمع دعاوى بعض العلماء يعبر بالدعاوى والبينات وبعضهم بالدعوى والبينات والمؤلف هنا جمع بين الإفراد والجمع في واحد في كل واحد من المفردتين فبعضهم يقول الدعوى والبينة بالإفراد أو الدعاوى والبينات بالجمع لكليهما والدعوى كحبلى يعني وزنها وزن حبلى بضم ثم سكون وهي طلب الشيء زاعما ملكه. الدعوى أن يطلب الشيء زاعما أنه ملكه سواء ملك أو حق أو نحوه فهو ادعاء الشيء لنفسه قد يكون طبعا صادقا في دعواه وقد يكون كاذبا. والبينات جمع بينة صفة بان يبين بيانا بين بينة هذه الأنثى منه بينة وهي صفة لمحذوف العلامة البينة أو الدلالة البينة أو الإثبات البين سميت بينة لأنها واضحة فالدعاوى هي طلب أو ادعاء أو الزعم بملك شيء، والبينات هي العلامات الواضحات التي يستدل بهن على هذه الدعوى. نعم.
قال رحمه الله: قال الماوردي في الحاوي: الدعوى على ستة أضرب: صحيحة وفاسدة ومجملة وناقصة وزائدة وكاذبة.
سيفصلها كلها الآن. نعم.
فالصحيحة ما استجمعت فيها شروط الدعوى،
والفاسدة هذه الصحيحة إذا جمعت الشروط المعتبرة التي سيشار إليها لاحقا فإنها تكون دعوى صحيحة مقبولة. نعم.
والفاسدة ما اختل منها شرط في الدعوى، كما إذا ادعى المسلم.
إذن الفاسدة ضد الصحيحة، تلك اجتمعت فيها الشروط، هذه اختل فيها شرط من الشروط كما سيذكر الآن. نعم.
كما إذا ادعى المسلم نكاح المجوسية أو
هذا الحر، اختل الشرط، لا يحق لك نكاحها على الصحيح. نعم.
أو الحر الموسر نكاح أمه،
كذلك الموسر الأصل أنه ما ينكح أمه، إنما ذلك للمعسر. نعم.
أو في المدعى به كدعوى الميتة والخمر،
لأنها لا تملك، الخمر والميتة لا تملك، فلو ادعاها رد الدعوى، فقد يكون الشرط في الدعوى نفسها أو في المدعى به أو في سبب الدعوى. نعم.
أو سبب الدعوى كدعوى الكافر شراء المصحف والمسلم وطلب تسليمه.
إذن لو ادعى الكافر شراء المصحف لم يمكن من ذلك، أو شراء مسلم رقيق مسلم لم يمكن من ذلك، لأنه ذكر سبب باطلا شراؤه غير صحيح. نعم.
وكذلك من ذكر سببا باطلا لاستحقاقه.
نعم.
والمجملة،
المجملة هذا النوع الثالث من أنواع الدعاوى. نعم.
كقوله: لي عليه شيء، وهي الدعوى بالمجهول، فلا تسمع إلا في صور ستأتي.
إذا ادعى دعوى مجملة غير مفصلة فلها صور مستثنات، وإلا الأصل عدم قبولها. لا يقول: أنا أطالبه بنقود أو بمال، لا بد من بيان ذلك. نعم.
والناقصة إما لنقص صفة كقوله:
يعني اكتملت شروطها لكن نقصت بعض صفاتها، اكتملت شروطها لكن فيها نقص في الصفات. نعم.
كقوله: لي عليه ألف، ولا يبين صفتها.
لم يقل درهم أو دينار أو ريال أو دولار. نعم.
أو شرط كدعوى النكاح من غير ذكر ولي وشهود، وكلاهما لا تسمع إلا دعوى الممر فيه.
يعني نقص صفة أو نقص شرط، النكاح له شروط، فإذا ادعى النكاح وكان هذا النكاح ناقصا شرطا من شروطه، لم يكن فيه ولي وهو ركن أو شهود وهما أيضا اشترطان في صحة النكاح، فلا تسمع الدعوة. نعم.
وكلاهما لا تسمع الدعوى إلا دعوى الممر في ملك الغير أو حق
دعوى وجود ممر، يعني طريق في ملك غيره، هذه تسمع وإن لم يبين صفتها أو كان فيها نقص. نعم.
أو حق إجراء الماء، فلا يشترط تعيين ذلك بحد أو ذرع.
نعم.
بل يكفي تحديد الأرض والدار.
يعني لو قال: أنا لي ممر، أنا بيتي خلف أرض فلان، ولا طريق لي إلا مع أرضه، فأنا لي شرعا ممر في هذه الأرض، فتقبل الدعوى ولو لم يبين كم عرضه، كم ذراع، كم طوله، أين مكانه، وإن كان سيأتي زيادة في هذا الموضوع بالتفريق بين الأرض المفتوحة والأرض المغلقة كما سيأتينا. فإذا حدد الأرض والدار أعطي الممر أو أعطي ساقياً ليجري الماء فيه إلى بيته أو مزرعته أو نحوه. نعم.
والزائدة،
الزائدة هذا النوع الخامس من أنواع الدعاوى، دعوى زائدة، الأولى ناقصة اللي قبلها، وهذه الخامسة دعوة زائدة. نعم.
تارة لا تفسد، نحو ابتعته في سوق كذا،
تكون الزيادة لاغية لأنها لا تؤثر في صحة الدعوة، زيادة غير مطلوبة، فزاد تفصيلا لا يطلب. ابتعته صباح الخميس أو في المكان الفلاني، ذكر المكان أو ذكر الزمان أحيانا غير مطلوب. نعم.
أو على أن أرده بعيب إذا وجده،
لأن أيضا الرد بالعيب له حق شرعي فيه، فذكره زائد فلا يضر ولو ذكره.
وتارة تفسد نحو ابتعته على أن يقيلني إذا استقلته،
إذن هذه زيادة مفسدة لأنه ذكر ما يفسد البيع، فابتعته على أن يقيلني إذا استقلت، إذا لم يكن البيع جازما. شرط البيع اللزوم، شرط البيع أن يكون لازما، فهذا شرط فيه شرطا يجعله غير لازم، أن يقيلني يعني يسامحني إذا طلبت المسامحة أو يعفيني.
والكاذبة،
هذه الأخيرة الدعوة الكاذبة،
هي المستحيلة، كمن ادعى بمكة أنه تزوج فلانة أمس بالبصرة.
قد تكون الكاذبة مستحيلة وقد تكون غير مستحيلة، ويبين المدعى عليه كذبها بالبينات، لكن هو ذكر الكذب الواضح، كمن ادعى مستحيلا فيقول إني أمس تزوجت فلانة بمكة وهو في البصرة. السيوطي يقول هذا مستحيل، الآن مستحيل،
لا
الله المستعان. فاختلاف الزمان تختلف بسببه الأحكام، فالآن أصبحت معتادة غير مستحيل، بل لو قال تزوجتها اليوم لصح ذلك، وبالذات لو قلنا أنه يجوز الزواج عن طريق وسائل الاتصال المعروفة، يكلم وليها ويحضر الشهود عنده، بعضهم أجاز ذلك. نعم.
قاعدة: كل أمين من مرتهن ووكيل وشريك ومقارض وولي محجور وملتقط لم يتملك وملتقط لقيط ومستأجر وأجير وغيرهم،
يعني من كان يده يد أمانة. وقد ذكرنا قبل ما هي يد الأمانة ويد الضمان، فيد الأمانة مثل ما قلنا قبل المرتهن، الوكيل، المودع عنده إلى آخره، فهؤلاء وضع لهم قاعدة في موضوع الشهادة. نعم. أو الإقرار.
يصدق باليمين في التلف على حكم الأمانة إن لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا،
فإن ذكر يصدق لقال تلفت هذه عندي، هذا الرهن تلف، أو ذكر سببا خفيا لا يعلم عنه إلا هو، قال تلف سقط عليه حائط وتلف، وما أحد يعرف الحائط إلا هو في داخل بيته، أو جاء سارق فسرقه كذلك. نعم.
فإن ذكر سببا ظاهرا غير معروف فلا بد من إثباته،
إذا ذكر سببا يمكن الاطلاع عليه لظهوره فلا بد من إثباته بالبينة،
أو عرف عمومه لم يحتج إلى يمين،
إذا كان هذا السبب عام في البلد فإنه لا يحتاج إلى يمين. نعم.
أو عرف دون عمومه صدق بيمينه،
أيضا إذا عرف السبب وإن كان ليس بعام، الذي يكون عاما كما لو جاءت ريح قوية في البلد فقال إن هذه الأمانة سارت بها الريح معها ولا أدري أين ذهبت، هذا عام لا يحتاج إلى يمين، لكن لو كان معروفا ولكن ليس بعام صدق بيمين. لو قال والله أنتم تعرفون فلان السارق سرق من أكثر من بيت وقد دخل بيتي البارحة وأخذ هذه الأمانة فلا بد من يمين. نعم.
وكل أمين مصدق في دعوى الرد على من ائتمنه إما جزما أو على المذهب إلا المرتهن والمستأجر.
أي أمين؟ المدعن، ولي المحجور، الملتقط إلى آخره، مستأمن في الرد، مصدق في الرد إذا قال رددتها إليك، إما جزما أو على مذهب الشافعية كما قال هنا، إلا من عنده رهن، والمستأجر لا يصدق مطلقا، لا بد من بيان كيفية الرد. إذن القاعدة في الأمانة أن من أخذ المال لمنفعة نفسه يضمنه، من أخذ المال لمنفعة نفسه مثل من؟ المستعير أخذ المال لمصلحة، ذكرنا هذا بالأمس، فيكون ضامنا لأنه أخذه لمصلحة المقترض المستعير. من أخذه لمنفعة مالكه لم يضمن، مثل الوديعة أخذه لمصلحة المالك ليحفظها له. من أخذه لمنفعة مشتركة بينهما لا يضمن إلا إذا تعدى، لا يضمن مثل الراهن أو المستأجر أو غيره مما ذكر هنا، المقارض المضارب، فلا يضمن إلا بالتعدي. فضل.
قاعدة: إذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم لأن الأصل براءة ذمته.
هذه القاعدة قصيرة وواضحة أيضا. الغارم هو الذي يجب عليه أداء القيمة، والمغروم له صاحب المال، مثل مثلا الغاصب والمغصوب منه، اختلف في القيمة فالقول قول الغاصب. لو قال الغاصب قيمة ما غصبته 100 وقال الآخر لا قيمته 150 وقد تلف مثلا أو نحوه، فالأصل براءة ذمة من الزيادة فيؤخذ بقوله. نعم.
قاعدة: إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع إلا في صور.
الضابط هنا في هذه القاعدة التي ذكرها أن يقال إذا جرى العقد على معين فالقول قول الدافع للمبيع أو للثمن، لأنهم اتفقا على قبض ما وقع عليه العقد. وقع العقد على بيع سيارة ب50,000 ريال أو 20,000 أو أكثر أو أقل، فاتفقا على قبض السيارة وتنازع في سبب الفسخ، والأصل عدم الفسخ، فيؤخذ بقول الدافع، يؤخذ بقول الدافع للقابض. لكن لو كان البيع على ما في الذمة ليس على معين وقبض في المجلس فالقول قول القابض المردود عليه بائعا كان أو مشتريا. لو كان تبايع ثم تفاسخ وبقيت القيمة في ذمة البائع فادعى الرد، القول قول المشتري المردود عليه، فإذا قال أعطيته إياه في مجلس العقد أو نحوه، إن جرى أيضا على ما في الذمة ولم يقبض فالقول قول الراد المسلم الدافع. هذه القاعدة ذكرها في شرح المنهج، وهي قاعدة قد تضبط قضية الدفع والقبض، لكن هنا جعل أن الأصل قول الدافع، وما ذكره في الحاشية هنا حاشية أبو جريمي هذه تفصيل أدق مما ذكره هنا. ذكر صور يستثنى منها من هذه القاعدة، فلا يكون القول للدافع بل يكون للقابض، ولن نقرأ هذه الصور، ومن أراد الفائدة فليرجع إليها، لأنها ليست كثيرة، حوالي 40، والله أكثر من 40، يعني 35 صورة. نعم، نتركها لكم إن شاء الله. نعم، قال الغزي: بعد 35 الدعوة في أدب القضاء، الدعوة بالمجهول تصح.
وقال الغزي: في أدب القضاء الدعوة بالمجهول تصح في مسائل.
وعدنا قبل قليل أن يبين ما المسائل التي تصح الدعوة فيها بالمجهول، وقد وفى بما وعد رحمه الله، فنقل هنا عن أدب القضاء للغزي هذه المسائل. نعم.
منها: كل ما كان المطلوب فيه موقوفا على تقدير القاضي فإن الدعوى بالمجهول تسمع فيه، كالمفوضة تطلب الفرض والواهب، وتطلب الفرض والواهب يطلب الثواب إذا قلنا بوجوبه.
إذن إذا كان التقدير يرجع إلى القاضي، المفوضة هي التي فوضت وليها أن يزوجها بلا مهر، فإذا طلبت أن يفرض لها صداق مهر المثل فالذي يقدره القاضي، فهنا ادعت بمجهول، صحت الدعوى بمجهول. وكذلك الواهب الذي يطلب ثواب هبته إن قلنا بإجابته، فهنا التقدير إلى القاضي فيدعي أيضا وإن كانت دعوى مجهولة القدر. نعم.
الصفحة 31 بعد 100، والآن ننتقل إلى الصفحة 32 بعد 100. ومنها: الحكومات والمتعة ودعوى الكسوة والنفقة والأدم من الزوجة والقريب.
هذه المسائل أيضا تقبل فيها الدعوى وإن كانت مجهولة القدر. الحكومات يراد بها ما يحكم به في الجراحات التي ليست فيها دية مقدرة، الشجاج أو الكسور أو الجراح التي ليست فيها دية مقدرة، الحكم فيها راجع إلى القاضي، فهو يدعي وإن لم يعلم المقدار أو القيمة التي سيعطى إياها. جرحه مثلاً في وجهه أو في رأسه، فالقاضي يقدر أرش هذه الجراحة، يقدره على أنه كأنه عبد، كم قيمته قبل الجرح وكم قيمته بعد الجرح، ويعطيه ما نقص من القيمة، ما نقص من القيمة. والمقصود بالمتعة هنا متعة المطلقة، أيضا متعة المطلقة على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، ما فيها تحديد وإنما هي راجعة إلى العرف. كذلك الكسوة والنفقة، كسوتهن رزقهن وكسوتهن إيش؟ بالمعروف، المعروف العرف، فليس هناك تقدير. الأدم جمع إدام، المرأة تطالب بكسوة ونفقة وإدام، لأن هذا من متطلبات المعيشة. الكسوة معروفة، اللباس، والنفقة ما تحتاجه للإنفاق على نفسها سواء كان عينا أو نقدا. وشرطوا أيضا أو جعلوا أيضا مما من لوازم النفقة وجود إدام. الإدام أيضا أمر عرفي يختلف باختلاف البلاد، قد يكون زيت، قد يكون مثلا عدس أو نحوه، تختلف الأدم باختلاف البلاد، ولهذا يمكن أن تطالب بذلك وإن لم يكن محددا. فهو يفرض مع النفقة والكسوة. ولهذا قال في المغني: ويعتبر الأدم بغالب عادة أهل البلد كالزيت في الشام. الشام المشهور عندهم الإدام زيت الزيتون، والشيرج نوع أيضا من أنواع الزيوت في العراق، والسمن أيضا زيت الأصل أنه يخرج من الحيوان في خراسان. ثم قال: ويعتبر أيضا قدر الأدم أو الإدام بالقوت، فبعضهم يكفيه رطل، وبعضهم تكفيه أوقية، بعضهم أكثر وبعضهم أقل، فالقضية فيه راجعة إلى العرف بحسب الزمان والمكان. نعم.
ومنها الوصية والإقرار.
الوصية بمجهول، أوصاله بثوب، الثياب تختلف في صفاتها وأثمانها، فكذلك الإقرار لو أقر بثوب، والثياب تختلف، فهذه الدعوة تقبل وإن كانت مجهولة. نعم.
ومنها ما ذكره القفال في فتاويه أنه لا تسمع الدعوة بالمجهول إلا الإقرار، فالغضب إذا إلا الإقرار فالغصب إذا ادعى أنه غصب منه ثوبا مثلا.
ظاهرنا والغصب عموما هذا تابع لما قبله. نعم.
ومنها دعوى المهر على ما صححه.
لا، أنا أظن الصواب دعوى المرور. دعوة. في خطأ مطبعي هنا، دعوى المرور وسيفسره ما بعده. نعم.
ومنها دعوى المرور على ما صححه الهروي وجزم به شريح الروياني وقال أبو علي الثقفي: لا بد من ذكر قدره.
قدره يعني مقداره، مقدار المرور. نعم.
قال الغزي: وقد يقال إن كان المرور مستحقا في الأرض من
مر معنا قبل قليل أنه إذا طلب ممرا أو ساقيا فإنه يجاب إلى ذلك. الغزي هنا فصلها. نعم.
إن كان المرور مستحقا في الأرض من كل جوانبها فالأمر كما قال الهروي، وإن كان حقا منحصرا في جهة من الأرض وهو قدر معلوم فيتجه ما قاله الثقفي.
إذن الثقفي يقول لا بد من ذكر قدره، يقول لي ممر مقداره متر، قال هنا إذا كان منحصر في جهة من الأرض فلا بد من تقديره، أما إذا كان لا ليس منحصرا مستحقا في الأرض كلها، لأن هنا يريد أن يذهب من هذا الطريق إلى بيت أبيه، من هنا إلى بيت أمه، ومن هنا إلى بيت أخيه، فيحتاج إلى المرور مع هذه الأرض فلا يحدد بمقدار معين. نعم.
ومنها قال ابن أبي الدم: إذا ادعى إبلا في دية.
سبق معنا أن الإبل في الدية محددة العدد مجهولة الصفة، فهذه أيضا دعوة في مجهول. نعم.
أو جنينا في غرة.
الجنين أيضا ديته غرة، عبد أو أمة، فلا يذكر الوصف وإن كان مستحقا شرعا.
لم يشترط ذكر وصفها لأن أوصافها مستحقة شرعا،
يعني معلومة الأوصاف المقبولة في الديات أو في الغرة معروفة أوصافها. اقرأ من قوله: إذا نكل.
إذا نكل المدعى عليه ردت اليمين على المدعي ولا يحكم بمجرد النكول إلا في صور.
هذه صور يحكم فيها بمجرد النكول، فإذا ادعى شخصان وتوجهت اليمين على المدعى عليه البينة على من؟ على المدعي، ما استطاع إثبات الحق بالبينة، واليمين على المدعى عليه، هذا الحديث نص على هذا، فالمدعى عليه ردت عليه اليمين فلم يحلف، فيقال للمدعي: تحلف أنت؟ أنت ما عندك بينة. والمدعى عليه رفض اليمين قال: لن أحلف، هل تحلف أنت ترد اليمين على المدعي ولا يحكم بالنكول مجرد ما يمتنع المدعى عليه إلا في هذه الصور التي سيذكرها المؤلف؟
منها إذا طلب الساعي الزكاة من المالك فادعى أنه بادر في أثناء الحول واتهمه الساعي يحلفه ندبا وقيل وجوبا، فعلى هذا إذا نكل والمستحق غير محصور أخذت منه الزكاة
أو المستحق
والمستحق غير محصور أخذت منه الزكاة ولا يحلف الساعي ولا الإمام.
إنسان عليه زكاة فادعى أنه دفعها في أثناء الحول قبل أن يأتيه الساعي، الساعي هو الذي يجمع الزكاة من الناس قديما وحاليا أيضا في بعض البلدان عندنا هنا في المملكة، يبعث الإمام عمال يسمونهم العمال عمال الزكاة، لهذا قال الله عز وجل والعاملين عليها لهم نصيبهم من الزكاة، يبعثهم لجبي الزكاة من أصحاب المواشي وأصحاب الزروع غالبا، أكثر ما يبعثون إلى أصحاب الزروع يخرصون الزروع الثمار ويأخذون منها قدر الزكاة أو قيمة الزكاة ويخرصون أو يحصون المواشي الإبل والبقر والغنم ويضربون الزكاة عليها ويأخذون من أهلها الزكاة أو قيمة الزكاة. هذا قال أنا دفعت قبل مضي الحول قبل أن تأتيني، فهنا يحلفه احلف، فإذا نكل قال أنا لن أحلف، أنا دفعت لكني لن أحلف، أنا اليمين عندي تتحرج نفسي منها، فيأخذه منها ولا يحلف الساعي أنه ما أخذ. نعم.
ومنها الذمي إذا غاب وعاد مسلما وادعى أنه أسلم قبل السنة وأنكر عامل الجزية ففيه ما في الساعي.
كذلك هذا الذمي عليه جزية، فإذا غاب وادعى أنه أسلم قبل مضي العام الجزية تجب في كل سنة، قال أنا أسلمت قبل مضي السنة، فإذا أنكر عامل الجزية طلب منه الحلف، رفض الذمي أن يحلف، هنا تؤخذ منه ولا يحلف أيضا العامل عامل الجزية. نعم.
ومنها إذا مات من لا وارث له فادعى الحاكم أو منصوبه على إنسان،
منصوبه يعني مندوب الحاكم،
على إنسان بدين للميت وجد في تذكرته فأنكر ونكل فقيل يقضى بالنكول، وصحح الرافعي أنه يحبس حتى يقر أو يحلف.
الآن مات الميت وليس له وارث، الحاكم وجد في أوراقه أن له دين على فلان، استدعي فلان، فلان يطالبك بدين، أنكر هذا المدعى عليه، طلب بالحلف فنكل، قضي عليه بالنكول ولا يقال للحاكم أو نائب الحاكم احلف، وإنما يحبس حتى يقر أو يحلف. لعلنا نقف الظاهر أن الوقت، نأخذ الضابط هذا ثم نقف. نعم.
ومنها قيم المسجد والوقف،
لا اقرأ من ضابط.
ضابط كل من ثبت له يمين فمات فإنها تثبت لوارثه إلا في صورة، وهي ما إذا قالت الزوجة نقلتني فقال بل
أذنت،
فقال بل أذنت لحاجة فإنه يصدق، فإن مات لم يصدق الوارث، بل هي على المذهب.
هذه مسألة مستثنات، الأصل أن من ثبتت له يمين تثبت لورثته يطالب بها الوارث، هنا مسألة مستثنات، أذن لزوجته في الخروج إلى منزل آخر أو إلى بلد آخر لحاجة، ثم اختلف بعد الطلاق فقالت هي أنت نقلتني إلى هذا البيت أو إلى هذا البلد وقال هو ما نقلتك بل أذنت لك، ما الهدف؟ الهدف أنه مات بعد أن صار هذا الخلاف. المرأة الأصل أنها تعتد أين؟ في بيت زوجها عدة الوفاة، فهل نقول لها ارجعي إلى البيت الذي كنت فيه أو اعتدي في البيت الذي ادعيت النقل إليه؟ إذا مات الزوج واختلفت هي مع الورثة فيؤخذ بقولها ولا يقال لها احلفي أو نحوه، لأن الوارث لا يملك هنا اليمين وإن كان يملكها مورثه. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله ونستكمل بعد الاستراحة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.